إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحداث سرية ذات السلاسل، وهذا الحديث نختم به أحداث هذه السرية بعون الله تعالى. والحديث الذي سأسوقه اليوم روى أصله الإمامان البخاري ومسلم رحمة الله عليهما. ووصلنا في هذا الحديث إلى قوله: فلما عرف عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رضي عن كل ما فعل، ظن أن له مكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من مكانة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قبل ما أتابع هذا الحديث، إخوة الإسلام، أذكركم وأربطه بالأحداث السابقة بعون الله تعالى. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن قبيلة قضاعة، قبيلة عربية على تخوم الشام في شمال الجزيرة العربية، قد جهزت نفسها للإغارة على أطراف المدينة. فجهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا صغيرا قوامه 300 صحابي، وأمر عليهم عمرو بن العاص، وأمره أن يسير إليهم حتى يردعهم عن التفكير بغزو المدينة. عمرو بن العاص لما وصل إلى قرب منازلهم بلغه أنهم أعدوا جيشا كبيرا لقتاله، لذلك رجع أو أرسل إلى المدينة من يستمد النبي عليه الصلاة والسلام، يستمدوا بمزيد من الرجال لأنه حتى يستطيع أن يواجه هؤلاء. فأمده النبي عليه الصلاة والسلام بالمهاجرين الأولين، خيرة الرجال، في جيش فيه أبو بكر وعمر، كانوا 200 بس من أفضل أهل الإسلام، وأمر عليهم أبي عبيدة بن الجراح. فلما وصل المدد إلى عمرو بن العاص، طبعا تنازع عمرو وأبو عبيدة في من يكون الأمير، ثم تنازل أبو عبيدة لعمر، فصار عمر هو الأمير. عمر استمر في بلاد قضاعة، واجههم وانتصر عليهم، ورجع منتصرا مظفرا إلى المدينة. في المدينة كانت قد سبقته بعض الشكاوى، عدة شكاوى ذكرت أمام النبي عليه الصلاة والسلام على عمر، فعمر أجاب عنها، النبي سأله عنها عليه الصلاة والسلام فأجاب عنها كلها. تذكرون من الشكاوى، شكوى ذكرناها في الأسبوع الماضي، أنه كان جنوبا فصلى بالصحابة وهو جنوب، وتيمم وتوضأ ولم يغتسل، فهذه راجعه فيها النبي صلى الله عليه وسلم فأبدى له عذرة. وذكرناه في الأسبوع الماضي أنه كان يخاف من الموت بسبب شدة البرد، ويقول والله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فالنبي لم ينكر عليه، بل ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ضحك إليه من هذا الجواب يعني، وقبل عذره. من الشكاوى اللي شكيت على عمرو أنه كان في تلك الليالي الباردة، تلك الليالي الباردة ما كان يسمح للصحابة بإيقاد النيران، يعني يقولوا خلينا نشعل شوية نار نتدفى، يقولوا ممنوع. حتى وسطوا أبا بكر ليكلمه، فكلمه أبو بكر: يا عمي الناس هتموت من البرد، خلينا يشعلوا شوية نار. قالوا ممنوع، حتى لم يقبل من أبي بكر رضي الله عنه. فلما وصل للمدينة شكاه الناس أنه شوية نار ما خلانا نوقد، فراجعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، كان عددنا قليلا وخشيت إذا أوقدوا النار أن يرانا أحد الأعداء فيعرف قلة عددنا فيطمع بنا. فقبلها منه النبي عليه الصلاة والسلام، قبل من يعني هذا الجواب. ومسألة أخرى شكوه فيها أنه لما تقدم على قضاعة أو بني بلي وانتصر عليهم ففروا، تركهم يفرون، ما لحق بهم، ما كمل عليهم حتى يقول يؤدبهم. وهذه سئل عنها، وعمر النبي عليه الصلاة والسلام سأله عنها: ليش تركتم يفرون؟ فقال: يا رسول الله، خشيت أن القبائل اللي حولهم أن يأتيهم مدد، نحن عددنا قليل، ما دام فروا من أمامنا خلاص الحمد لله، الله نصرنا عليهم، إذا لحقنا بهم قد يأتيهم مدد من بطون قضاء، كل القبيلة تجتمع علينا وعددنا قليل، فما دام عددنا قليل ونصرنا الله نرجع منتصرين عسى ما نأكل أتلف. فقبل منه النبي عليه الصلاة والسلام عذره. لذلك في هذه الرواية يقول: لما عرف عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل منه كل ما فعل ورضي عن كل ما فعل، ما كل الشكاوى ردها وقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، أي قبل عذره فيها، فظن عمرو أن صار له مكان في قلب النبي عليه الصلاة والسلام مقدمة على أبي بكر وعمر. يعني شوف الكلمة تفهم منها كم كانت مكانة أبي بكر وعمر من النبي عليه الصلاة والسلام. فعمر ظن أن النبي صار يحبه ويقدمه أكثر من أبي بكر وعمر، وبدليل أنه كان أميرا على جيش فيه أبو بكر وفيه عمر. نتابع ماذا جرى في الرواية. يقول: فسأل عمرو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: من أحب الناس إليك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قال: عائشة. قلت، يقول عمرو: قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. يقول عمرو: فعد رجالا فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم، فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم. نقف عند هذا القدر من الحديث. عمرو بن العاص لما رأى النبي مبسوط منه عليه الصلاة والسلام ظن أنه هو مقدم في المحبة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الرسول كما قدمه في إمرة الجيش أيضا هو مقدم عنده في المحبة، أي يحبه أكثر من أبي بكر وعمر وسائر الصحابة. لذلك تجرأ على هذا السؤال فقال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ فظن أن الرسول بده يقول: أنت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عائشة أحب الناس إلي، عائشة رضي الله عنها. فقال: أعني من الرجال، ما أعني النساء. في رواية عند ابن حبان يقول عمرو: يا رسول الله، لست أعني النساء، إنما أعني من الرجال. قال: أبوها، أبو بكر رضي الله عنه. قال: ثم من؟ إن أبو بكر أحب الناس إليك، ثم من؟ قال: ثم عمر. فدل عمر يقول: ثم من، ثم من، فيسمي النبي صلى الله عليه وسلم، يسمي: ثم فلان، ثم فلان، ثم فلان. يقول عم: فعدد رجالا كثيرين، يعني قال له: مين؟ قال له: فلان، ثم مين، ثم فلان، ثم من، ثم فلان. آخر الشيء عمرو العاص يقول: فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم، لأن لم يذكر النبي عمرو عليه الصلاة والسلام. لما قال له: ثم من، ثم من، قال له مثلا: ثم عثمان، ثم علي، ثم أبو عبيدة بن جراح، ثم فلان، ثم فلان، لم يذكر عمرا. يقول عمرو: فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم، يجعلني آخر الصحابة حبا. لذلك يا إخوة الإسلام، هذا الحديث حديث عظيم. فهم عمرو رضي الله عنه منه أن تقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الإمرة، في إمرة الجيش، دليل على تقديمه في المحبة، وهذا خطأ. هذا خطأ. ليش خطأ؟ تبين له خطأه لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام فلم يقدمه في المحبة، أخره. طيب لماذا هذا خطأ؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد يقدم في الجيش، في إمرة الجيش، لحكمة، لحكمة، مثل هذه غزوة أو سرية ذات السلاسل. قدم النبي عليه الصلاة والسلام عمرو بن العاص لحكم، منها أول شيء كان صاروا 4 شهور مسلم، تأليف لقلبه على الإسلام، أنه أنت لك مكان عندنا، تشجيع له على الثبات على الدين. الأمر الثاني، كان عمرو عنده خبرة عسكرية وحنكة عسكرية، أراد النبي عليه الصلاة والسلام يعني أن يقدمه حتى يعرف الناس خبرته، وكان بعد ذلك له دور في الفتوحات الإسلامية بفضل الله. الأمر الثالث، كانت أمه عمرو بن العاص من قضاعة، من هذه القبيلة اللي أراد النبي غزوها عليه الصلاة والسلام، فأراد النبي أن يوكل رجلا من أقرباء هذه القبيلة العربية لعلهم يرتدعون عن الغزو ويكون اصطلاح وصلح ما يكون في قتال. هذه حكم، بس ما معنى تقدمه؟ لأنه يحبه أكثر من سائر أصحابه. أما المحبة، في المحبة فالنبي يقدم عليه الصلاة والسلام لغرض شرعي، فيقدم في المحبة الأسبق إسلاما، الأكثر جهادا، الأكثر تضحية لنصرة هذا الدين. محبة أمر تختلف، التقديم في المحبة غير التقديم في الإمارة. لذلك دليل هذه المسألة حديث رواه البخاري رحمة الله عليه في صحيحه عن أبي الدرداء. ماذا يقول أبو الدرداء رضي الله عنه؟ يقول: كنت جالسا مع النبي عند النبي صلى الله عليه وسلم، كان جالس مع النبي في المسجد، يقول: إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه قد أبدى عن ركبته. يقول: أنا أقعد مع النبي عليه الصلاة والسلام، فشفنا أبو بكر جاي من بعيد ورافع الدجداشة، رفعها حتى ركبته بينة ركبته. فالنبي لما رأى أبا بكر بهذا المشهد ماذا قال؟ قبل ما يوصل أبو بكر قال: أما صاحبكم فقد غامر. إن أبو بكر ظهر عامل مشكلة، كان هيك جاي بسرعة راكد ورافع دجداشته، ما بيعمل هيك بالعادة، معناته في مشكل، عامل مشكل أو عنده مشكل. فجاء أبو بكر فسلم ثم قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي. ما معنى هالكلام؟ أبو بكر لما وصل سلم على النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة، قال: يا رسول الله، أنا كان بيني وبين عمر بن الخطاب كان في مشكل بسيط زعلني بشيء، فأنا الله يهديني يعني حكيت كلمة بحقه، يعني جرحته، قلت له كلمة قاسية جرحته، بعدين والله أخذت نفسي فرحت لعند عمر عمله سامحني، أنا قلت بحقه كلمة ما منيحة، واجهته بكلمة ما منيحة، سامحني، فأني ما بدي سامحك، فجيت إليك، جيت إليك حتى أنت تحكي مع عمر. فماذا يقول له عليه الصلاة والسلام؟ قال: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. يعني إذا عمر ما رضي يسامحك الله تعالى يغفر لك، يعني ما تسأل عن رضا عمر، الله رضي عنك. هذا معناه أنه لا تسأل عن رضا عمر، ما دام الله رضي عنك يغفر الله لك يا أبا بكر. قال له ثلاث مرات. فعمر ماذا فعل بالأثناء؟ يقول أبو الدرداء: فندم عمر فذهب إلى بيت أبي بكر فسأل عنه فقال: ليس موجودا. عمر ندم بعد ما أبو بكر طلب المسامح وما سامحه، ندم راح لعنده على البيت بده يوافق ويصالحه، فما وجد أبا بكر في البيت، فعرف أنه راح عند النبي عليه الصلاة والسلام، فتوجه عمر إلى المسجد فوجد النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر وأبو الدرداء والصحابة، فسلم عمر. هنا يقول أبو بكر، يقول: فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، صار وجه النبي يتغير من شدة الغضب على عمر، غضبا على عمر صار وجهه يحمر، وجه النبي عليه الصلاة والسلام. فخاف أبو بكر، خاف أنه النبي ما يقول كلمة لعمر خطيرة، كلمة خطيرة في عمر، كان هو يحبه. لذلك ماذا فعل أبو بكر؟ يقول: فقام أبو بكر فجلس على ركبتيه أمام النبي عليه الصلاة والسلام، جلس قدامه، قال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم. يا رسول الله ما تجرح بشيء، أنا كنت الغلطان، ما هو؟ قال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم، أنا كنت أظلم. رأى النبي عليه الصلاة والسلام، رأى، وما كلم عمر بأي كلمة. ثم التفت إلى أصحابه ماذا قال لهم؟ قال لهم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقته وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ يعني عم بيقول النبي عليه الصلاة والسلام يبين لهم ليش أحب أبا بكر أكثر منهم. يقول لما جئت إليكم قلت لكم أن رسول من عند الله كلكم رفضتم وكذبتموني، أول واحد آمن بي أبو بكر، ما بس آمن بي لم يتركني، ده 24 ساعة معي وأنفق كل ماله من أجل نصرتي وساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ ممكن أطلب منكم طلب، ما بقى حدا يأذيه بكلمة، ما بقى أحد يجرحه بكلمة، اتركوا لي إياه، خلوا لي أبا بكر ما يؤذي. يقول أبو الدرداء فما أوذي بعدها، بعد الكلمة ما أحد تكلم مع أبا بكر كلمة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقدم في المحبة لغرض شرعي، ما يقدم لميل قلبه، لا لغرض شرعي، لأن أبا بكر أسبق بالإسلام من غيره ونصر الدين وجاهد وضحى وبذل مال في سبيل الله، من أجل هذا أحبه النبي وقدمه في المحبة على سائر الصحابة. لما قال له ثم من؟ قال أبو بكر. ثم من؟ قال ثم عمر ثم فلان. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية أخوة الإسلام، حتى تفضيل النبي لعائشة رضي الله عنها على سائر زوجاته أيضا لغرض شرعي، طبعا كان يميل إليها قلبيا عليه الصلاة والسلام قلبيا، ولكن أيضا هناك غرض شرعي من أجله كان يميل إليها صلى الله عليه وسلم. شو هالغرض الشرعي؟ شو هالغرض الشرعي؟ في حديث يا أخوة الإسلام رواه أيضا البخاري في صحيحه عن عروة ابن الزبير، يقول عروة كان الصحابة يتحرون بهديهم يوم عائشة رضي الله عنها. كان الصحابة يعرفوا النبي كان عنده وقتها 9 زوجات، مثلا اليوم عند فلاني اليوم عند فلاني، فكان يعرفون حب النبي لعائشة رضي الله عنها، فكان إذا بدهم يهدوا هدية مثلا كيسة لبن، صندوق سطل لبن، أو أكلة أو طبخة، فبيحبوا يهدوا بنوبتي عند عائشة، لا لأن بيكون مرتاح أكثر من عند غيرها، فيبتغون مرضات النبي عليه الصلاة والسلام. فهون أزواج النبي انزعجوا أنه ليش الصحابة هيك عم يعملوا، خلي عندهم هدية بعتوا عند النبي عليه الصلاة والسلام، وين ما يكون عند أم سلمة ولا عند زينب ولا عند عائشة ولا عند حفصة، ما ينتظروا، يعني كانوا يخبوا الهدية، ليصير عند عائشة بيبعتوا الهدية. فماذا فعل النساء؟ تقول عائشة رضي الله عنها فاجتمع أصحابي، اجتمع صواحبي أي زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وأرسلنا أم سلمة، كلفوا أم سلمة تحمل الشكوى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشو قالوا لأم سلمة؟ قالوا يا أم سلمة موري رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيثما كان، فإنا نريد الخير كما تريده عائشة، مثل ما عائشة بتنبسط بالطبخة بتجيها واللبن بيجيها، نحن بننبسط، فخلنا يهدوا له وين ما كان سواء عنده ولا عندنا. فلما جاءت أم سلمة وأخبرت النبي بذلك صلى الله عليه وسلم، ماذا قال لها؟ قال لها يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كنا غيرها. ما معنى الكلمة؟ يقول النبي لأم سلمة رضي الله عنها يقول لا تؤذيني في عائشة، فيقول لا، ما يقول هي زوجتي الوحيدة اللي إذا كنت جالسا إلى جانبها في الفراش متغطى بالحاف واحد أنا وياها ينزل علي جبريل، ما في مرة نزل علي جبريل وأنا قرب امرأة إلا عائشة، ولا واحدة من كنا صار معي هذا الموقف. قال فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كنا غيرها. يقول لهم، يقول لنسائه، يقول لها تفضيل في الملأ الأعلى، ما من عندي التفضيل، ما ينزل جبريل وأنا قرب امرأة من نسائي إلا إذا كانت عائشة، ما في مرة نزل وأنت بقربي يا أم سلمة، ولا زينب ولا حفصة ولا غيرهم، فأنا أفضلها بالمحبة لأن لها تفضيل في الملأ الأعلى. فماذا تقول أم سلمة؟ قالت إني أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله عليه السلام، لما قال لا تؤذيني في عائشة قالت أتوب إلى الله من أذاك، إن ما بعيدة أبدا، مدام هذا التفضيل لأمر شرعي ما بعيدة أبدا. في حديث آخر أيضا في بيان هذا الأمر الشرعي، الغرض الشرعي، يبدو أنه كان الحديث رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها. ظاهر كانت عائشة قرب النبي عليه الصلاة والسلام، وينزل جبريل عليه بالوحي وهي إلى جانبه، فماذا يقول لها؟ قال يا عائش، يدلعها: يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام. فقالت فقلت تقول فقلت عليه السلام ورحمة الله وبركاته: إنك ترى ما لا نرى. يا رسول الله، رأيت جبريل؟ قال: إن أهل شيء كان عندي وأوحى إلي ما أوحى، وهو يبلغك السلام، كان جنبه. فهذا دليل على تفضيلها في الملأ الأعلى. نرجع إخوة الإسلام إلى موضوعنا. ما دام التفضيل عند النبي عليه الصلاة والسلام في المحبة، فضل أبا بكر على سائر الصحابة، وفضل عائشة على سائر أزواجه، تفضيل لغرض شرعي، لهدف شرعي وغاية شرعية، مش لميل القلب والهوى، إنما لأمر شرعي. لذلك لا يجوز للمسلم بعد ذلك أن يقدم في المحبة إلا من قدمه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يؤخر إلا من أخره الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يحب إلا من أحبه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يبغض إلا من أبغضه الرسول عليه الصلاة والسلام. لا يجوز للمسلم أنه يحب على هواه ويبغض على هواه، بل يكون حبه وبغضه موافقا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. في حديث رواه الإمام السيوطي وأبو داود وحسنه شيخنا الألباني، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله، يعني أحب في طلب مرضات الله، أحب من يحب الله والرسول عليه الصلاة والسلام، وأبغض من يبغض الله والرسول. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. إذن لا يجوز للناس أن تحب على أهوائها. ودليل، أضرب لكم بعض الأدلة، القصص على هذه المسألة. قصة رواها أيضا الإمام البخاري في صحيحه والإمام مسلم، وهي تكملة لقصة أم سلمة. لما أم سلمة رجعت من عند النبي عليه الصلاة والسلام وما جابت جواب للنساء، ودون النبي ما قبل، انتهى الأمر، ما بأرجع إليه. فبعثوا فاطمة، نفس المسألة، بعثوا فاطمة. تعرفون محبة فاطمة ومكانتها عند الرسول صلى الله عليه وسلم، هي بنته. ففاطمة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كانت عائشة بقربه، فماذا تقول له؟ قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. نسوانك بعتوني عم يطلبوا العدل، مثل ما هي بيجيها تمر ومي ولبن وأكل، خليهن يجيهم، خلي الصحابة هيك يعملوا معهم. فماذا يقول لها عليه الصلاة والسلام؟ قال لها: يا بنية، ألست تحبين ما أحب؟ أنت ما بتحبي اللي أنا بحبه؟ قالت: بلى. قال: أحبي هذه، أحبي عائشة. لو قالت: لا، أنا ما أحب اللي تحب، ما في إيمان، انتهى الإيمان. قال: ألست تحبين ما أحب؟ قالت: بلى. قال: أحبي عائشة. ما يستطيع المؤمن مسلم أن يحب إلا من يحبه الله ورسوله، ويبغض من يبغضه الله ورسوله، ما يحب على ذوقه. حد دليل أيضا على هذه المسألة في البغض، ذكر دليلا في المحبة، لأن أذكر ذلك في البغض، حديث رواه أيضا البخاري رحمة الله عليه. كان في صحابي اسمه بريدة ابن الحصيب الأسلمي، ما كان يحب عليا رضي الله عنه. يمكن في بعض المواقف فعلها علي رضي الله عنه ما أعجبت بريدة، فمر الرسول أرسل علي رضي الله عنه ليأخذ الخمس من الغنائم من اليمن، كان الأمير الجيش كان خالد بن الوليد، فبريدة يشهد القسمة، فما أعجبه ما أخذه علي، وحتى كلم خالد بن الوليد قال له: ألا ترى ماذا يفعل هذا؟ كلمه يعني بنوع من أنه شوف شو عم يعمل. فلما رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو عليا، قال: يا رسول الله، إن عليا فعل كذا وكذا، أخذ من الخمس هيك 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 هيك، ما هو النبي اللي بعته صلى الله عليه وسلم. فماذا يقول له عليه الصلاة والسلام؟ قال: يا بريدة، هل تبغض عليا؟ فهمها النبي عليه الصلاة والسلام، قال: هل تبغض عليا؟ قال: نعم نعم يا رسول الله. قال لا تبغضوا. فوالله إنه إن له في الخمس أكثر ما أخذ. نعم تبغضوا كرمال إنه أخذ شيء ظنك زيادة ما كان زيادة، سألوا أكثر. شاهد بالحديث قال هل تبغضوا عليا؟ قال نعم. قال لا تبغضه. متى تستطيع كمؤمن أن تبغض من يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل تبغض عليا؟ قال نعم. قال لا تبغضوا. لذلك اليوم يا إخوة الإسلام إذا رجعنا للواقع اللي نعيش فيه نجد أنه محبة الناس وبغضها، يمشون الناس في المحبة والبغض على الهوى، ما عم يمشوا على مرضات الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما عم يمشوا على الشرع وفق الشريعة وفق من يحب الله والرسول صلى الله عليه وسلم. الناس تمشي على أهوائها، اللي بيأملها مصلحة بتحبه ولو كان عدوا لله ورسوله، واللي ما بيأملها مصلحة تبغضه ولو كان وليا لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا والعياذ بالله مجافي للإيمان، مجانب للإيمان. من أمثلة في واقعنا اليوم، اليوم تجد الشيعة مثلا يبغضون من يحبه الله ورسوله، يبغضون عائشة، يبغضون أبا بكر، يبغضون عمر. ما بس هؤلاء الرسول يحبهم أبو بكر وعمر وعائشة، بل هم أحب الناس إليه، تجدهم يبغضونهم، وتجدهم يحبون من يبغضهم الرسول صلى الله عليه وسلم، يمدحون أبا طالب ويثنون عليه وكذا وكذا. والرسول صلى الله عليه وسلم لما مات على الكفر أبغضه، كان يحبه في حياته، لما مات على الكفر أبغضه. هذا مثل من حياتنا. مثل آخر، رئيس دولة عربية قتل مليون مسلم، رئيس دولة عربية قتل مليون مسلم وشرد 10 مليون، ولا يزال الآن في سجنه الآلاف يعذبون ويقتلون حتى اليوم. ومع هذا دعاه ملوك العرب ورؤساء العرب إلى قمة، إلى القمة في الجامعة العربية، وظفر بكل معاني الترحيب والحب والتقدير والاحترام، أعطوه كل معاني وآيات الحب والاحترام والتقدير. يا أخي هذا إنسان قتل مليون إنسان، الأصل أنه أن يحاكم. إذا ما كنتوا قادرين على محاكمته على الأقل تعتذر إلى الله، أنه يقول يا رب ما منا قادرين، كل العالم معه، من الروس للأمريكان للصين لإسرائيل، بس نحن أمامك نعتذر إليك ونبغضه في قلوبنا، ما فينا نحكي، ما فينا نحارب، ما فينا نواجه، ما فينا نحاكم، نبغضه في قلوبنا. بس أما أنه لا تحتفوا به وتكرمونه وتمجدونه شويتين حتى تبوسوا له إيده، هذا والعياذ بالله مجافي للإيمان، مجانب للإيمان. الإمام أحمد رحمة الله عليه، تعلمون يزيد بن معاوية ماذا جرى في عهده؟ في عهد يزيد قتل الحسين رضي الله عنه، بغض النظر هو كان على علم أو موافق رضا بقتله ولا لا، لكن المهم لم يقتص من قتلته. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، في عهد يزيد بن معاوية صارت مجزرة في أهل المدينة، مجزرة قتل فيها آلاف الصالحين. لذلك جاء ابن الإمام أحمد اسمه صالح، ماذا يقول لأبيه؟ يقول له يا أبتي إن قوما عندنا يحبون يزيد ابن معاوية، في عندنا ناس بيحبوا يزيد. عم يسأل مين؟ إمام أهل السنة الإمام أحمد. ماذا يقول له الإمام؟ يقول له يا بني وهل يحب يزيد من يؤمن بالله واليوم الآخر؟ قتل 10,000 يزيد في وقعة الحرة، قتل 10,000 واستباح المدينة. قال هل يحب من يؤمن بالله واليوم الآخر؟ يقول فقلت يا أبتي ألا تلعنه؟ قال ومتى رأيت أباك يلعن أحدا؟ وهذا كان موقف شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول أن يزيد لا يحب ولا يجوز حبه ولا يجوز لعنه، لا يحب ولا يسب، كما قال الإمام أحمد، يقتدي بالإمام أحمد في هذه. إذا يزيد قتل 10,000 وقال الإمام أحمد هل يحبه من يؤمن بالله واليوم الآخر، فكيف من قتل مليون؟ كيف من قتل مليون؟ شو حجتهم؟ بيقول لك يعني الآن نحن شو هذه الحجج؟ بيقول لك الآن نحن بدنا نصفر مشاكلنا في الدول العربية وبدنا نثبت الاقتصاد ونعمل تنمية واقتصاد ورخاء ورفاهية حتى يثبت ملكنا، تثبت الدول وتستقر الدول. نقول إن ثبات الملك بالعدل ليس بتوقير الظالمين، ليس بتوقير الظالمين. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وتعالى: إذا ركنتم إلى الظالمين لن تنصروا. طالبين تثبيت الملك، لن يثبت ملككم، ما في تثبيت للملك ولا استقرار ولا رخاء اقتصادي، لأنكم تسلكون سبيل محدة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. يا أخوي، نصيحة لحكام العرب ملوكا ورؤساء، نصيحة في آيات الله تعالى يرسلها، بس بدك مين يفهمها ويشوفها. هذا الرئيس السوداني عمر البشير زار الرئيس السوري في دمشق، زار الرئيس السوري في دمشق، فرجع إلى السودان، ما بقي شهرا، ما لم يبقى إلا شهر واحد حتى أزال الله ملكه. رجعوا المسائل بالتاريخ، ما صار شيء. لم يرجع عمر البشير إلى السودان شهر حتى صار انقلاب عليه. الله لا يثبت ملك من يعين الظالمين. نسأل الله أن يبصرنا بدينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفره. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها. واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.